بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: وما رأيت فيهم أحدا يتناول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
قالت عائشة رضي الله عنها: أمروا أن يستغفروا لهم، وذلك قوله: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى المسألة الخامسة: وما رأيت فيهم أحدا يتناول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وما رأيت فيهم يعني في أهل السنة والجماعة، وهذا الشيوخ الذين لقيهم أكثر من ألف شيخ، قالوا: ما رأيت فيهم أحدا يتناول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. في نسخة: وما رأيت منهم أحدا يتناول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والمعنى: ما رأيت في مشايخي الذين لقيتهم وأخذت عنهم، ما رأيت أحد منهم يتكلم في الصحابة في عيبهم وذمهم ولمزهم. قالت عائشة رضي الله عنها: أمروا أن يستغفروا لهم، وذلك قول الله تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وجه الدلالة أنه قال: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، سألوا المغفرة لهم ولإخوانهم والذين سبقوا منهم الصحابة والتابعون. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذا فيه الرد على الرافضة الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويتنقصونهم ويعيبونهم بل ويفسقونهم ويكفرونهم. وسبق أن هذا، والعياذ بالله، أن سب الصحابة أو تكفير الصحابة جميعا هذا كفر وردة، سبق قلنا في الأسئلة التي ألقيت اليوم بعد الظهر، بعد العصر ذكرنا أن بعد الظهر أن الرافضة وقعوا في 5 أنواع من الكفر أو 6 أنواع من الكفر. النوع الأول هذا، أنهم يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويفسقونهم، والله تعالى قد زكاهم وعدلهم ورضي عنهم ووعدهم بالجنة، فمن كفرهم فقد كذب الله، ومن كذب الله كفر. الله تعالى يزكيهم ويعدلهم ويعدهم بالجنة، وهذا يكفرهم، هذا مكذب الله، ومن كذب الله كفر. والنوع الثاني من الكفر أنهم يعتقدون أن القرآن غير محفوظ وأنه ما بقي منه إلا الثلث، وهذا تكذيب لله في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهذا نوع من الكفر. النوع الثالث أنهم يعبدون آل البيت، يعبدون آل البيت من دون الله، وهذا شرك، علي وفاطمة والحسن والحسين. النوع الرابع أنهم يرمون عائشة بما برأها الله به، وهذا ردة، تكذيب لله، ومن كذب الله كفر. النوع الخامس أنهم يؤلهون عليا رضي الله عنه، يعتقدون أنه هو الإله، يقول: يا علي، يا منزل السحاب، يا مجري، يا منزل المطر، تسمعون في الأشرطة اللي سجلت بأصواتهم، كذا ينادون علي. النوع السادس اعتقادهم أن أئمتهم يتصرفون في الكون، وهذا شك في الربوبية، اعتقادهم أن أئمتهم يتصرفون في الكون. قال الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية: إن لأئمتنا مقاما لا يصل إليهم ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذه أنواع الكفر وقع فيها الرافضة. والرافضة هم الطائفة الثالثة من طبقات الشيعة. الشيعة طبقات، أعلى طبقة فيهم النصيرية، النصيرية الذين يعتقدون أن الله حل في علي وأن علي هو الإله، حكام سوريا بشار وأضرابه، هؤلاء النصيرية أعلى طبقات الشيعة. ثم يليهم المخطئ الذي خطأه جبريل، وقالوا إن جبريل أخطأ في الرسالة وإن الله أرسله إلى علي ولكنه أخطأ وخان فأعطى الرسالة لمحمد، ويقول قولته المشهورة خان الأمين جبريل خان، وصدها عن الرسالة عن حيدرة لقب علي، وهذا كفر بإجماع المسلمين. الطائفة الثالثة الرافضة الذين له وقعوا في هذه الأنواع التي سمعتم من الكفر. وهناك طبقات من الشيعة لا يصلون الكفر كالزيدية الذين فضلوا علي على عثمان، فهؤلاء مبتدعة. فالشيعة طبقات، منهم الكافر ومنهم المبتدع على حسب العقيدة. فإذا قيل ما حكم الشيعة، هل هم كفار أو الكفار، تقول طبقاتهم على حسب العقيدة، منهم المؤمن ومنهم الكافر. فالنصيرية والمخطئة والرافضة كفار، ومن لم يصل إلى درجة الكفر ليس بكافر. كذلك الخوارج طبقات، ويخطئ بعض الناس يقول الشيعة مبتدعة أو الشيعة كفار، لا، ما التعميم ما يصلح في هذا، لأنهم طبقات 24 فرقة كما ذكر أصحاب الفرق الشيرستاني في الملل والنحال وغيره مما كتب في في في, في الملل، ذكر أنها 24 فرقة. وكذلك الخوارج فيهم الكافر ومنهم المبتدع على حسب العقيدة. البخاري رحمه الله يقول ما رأيت فيهم في شيوخه وأهل السنة والجماعة أكثر من ألف شيخ أحد يتناول أصحابه محمد صلى الله عليه وسلم، لا يتناول بالسب ولا بالعيب ولا بالذم ولا بالنقص، بل يترضون عليهم وعنهم ويترحمون عليهم ويعتقدون أنهم خيار الناس. والصحابة خيار الناس، لا كان ولا يكون مثلهم، اصطفاهم الله لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أفضل الناس بعد الأنبياء. وليس الواحد معصوم، لا، بل واحد قد تقع منه الكبيرة، كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة عندما أخبر بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر الكفار بخبر النبي صلى الله عليه وسلم لشبهة عرضت له. وكما حصل من مصطح بن أثاثة حينما تكلم في عائشة جلده النبي صلى الله عليه وسلم حد فطهره الله بهذا الحد، وكذلك حسان بن ثابت وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الصحابة أفضل الناس وخير الناس، وأنه لا كان ولا يكون مثلهم، لكن ليسوا معصومين، قد يقع الواحد منهم في صغار في كبائر الذنوب أو في صغار. ولكن هذه الأخبار التي تروى في الصحابة كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية أقسام، منها هذه الأخبار ما هو كذب لا أساس له من الصحة، يكذبون على الصحابة، منهم ما هو كذب لا أساس له من الصحة، ومنهم ما له أصل لكن زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، ومنهم ما هو صحيح. والصحيح هم فيما بين مصيب له أجران ومخطئ خطأه مغفور وله أجر على الاجتهاد. ثم الذنوب المحققة، الذنوب المحققة التي تقع من الصحابة، الذنوب المحققة منها ما يطهر منه في الدنيا، إما بإقامة الحد، وإما بالتوبة يوفقه الله للتوبة، وإما بحسنات ماحية، وإما بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هم أولى الناس بها. ومعتقد السنة والجماعة أنه لا يجوز الخوض في كلام في الصحابة ولا نشر مثاوبهم ومثالبهم ومعايبهم، بل يجب نشر محاسنهم واعتقاد أنهم خير الناس وأفضل الناس بعد الأنبياء، صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه وحضروا القرآن وهو شاهد القرآن وهو ينزل، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ما أشكل عليهم، وجاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يكون أحد مثلهم. نقلوا إلينا الشريعة، إذا كان الكف الشريعة كما يقول الرافضة، الرافضة يقول أن الصحابة كفروا وارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبق منهم على الإسلام إلا نفر قليل، علي وثلاثة أو أشبه. إذا كان الصحابة الذين نقلوا إلينا الشريعة كفار، كيف يوثقوا بدين يحمله كفار؟ يريدون طعنهم يطعنوا في الدين والإسلام. من الذي نقل لنا الشريعة وحمل لنا الشريعة؟ أليس الصحابة؟ إذا كانوا كفار كيف يوثقوا بدين حمله كفار؟ نسأل الله السلامة والعافية. قد استنبط الإمام مالك رحمه الله من آية الفتح كفر الرافضة من قوله تعالى في آخر سورة من آية من سورة الفتح حينما ذكر الله تعالى الصحابة قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال أخبر الله أن الصحابة يغيظون الكفار قال ليغيظ بهم كفار قال فمن غاله الصحابة فهو كافر والرافضة يغيظهم الصحابة فهم كفار. هذا استنباط الإمام مالك رحمه الله استنبط من الآية كفر الرافضة قال ليغيظ بهم الكفار والرافضة يغيظهم الصحابة فهم كفار. وكذلك أيضا استنبط العلماء من آية سورة الحشر أن الله تعالى جعل الفيء لثلاث أصناف قالوا ما أفاء الله على رسوله من الله فللرسول ولذي القربى واليتامى ثم قال من هم أهل الفيء للفقراء المهاجرين ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم هذا الصنف الثاني وهم الأنصار ثم الصنف الثالث والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فثلاث أصناف أهل الفيء أهل الإسلام ثلاث أصناف وهم أهل الفيء المهاجرون والأنصار ومن جاء بعدهم يستغفر الله لهم والصحابة ليسوا من الأنصار ليسوا من المهاجرين الرافضة ليسوا من المهاجرين ولا من الأنصار ولا من الذين جاءوا بعدهم يستغفرون لهم بل يسبونهم ويلعنونهم فليسوا منهم فدل على أنهم ليسوا من أهل الإسلام. هذا استنباط آخر أيضا يعني في الرافضة. نسأل الله السلامة والعافية.
قال رحمه الله
نعم
وكانوا
الحاشية أقرأ الحاشية. قال البخاري في صحيحه
قال البخاري في صحيحه باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية. قال رحمه الله
لا يكفر صاحبها إلا بالشرك لا يكفر يعني بالمعاصي كما يفعل الخوارج. نعم.
وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عقد الإمام البخاري كتابا حافلا في صحيحه لفضائل الصحابة ومناقبهم رضوان الله عليهم أجمعين ومما روى فيه حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة.
وهذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد لما حصل بينه وبين عبد الرحمن بن عوف سوء تفاهم حصل خلاف وبشر كما يحصل اختلاف في الرأي فسب خالد بن عبد الرحمن بن عوف وعبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين الذين أسلموا من قبل صلح الحديبية وخالد ممن أسلم بعد صلح الحديبية وقبل الفتح قبل مكة. فالصحابة طبقات طبقة الأولى الذين أسلموا قبل الفتح والمرة الفتح صلح الحديبية إنا فتحنا لك فتحا مبينا أي صلح الحديبية فالفتح فتح صلح الحديبية فتح وفتح مكة فتح سمي صلح الحديبية فتح لما جعل الله بعد صلح الحديبية من الأمر من الأمر العظيم والفضائل العظيمة التي حصلت حينما وضعت الحرب أوزارها وعقد النبي صلى الله عليه وسلم صلحا مع المشركين فاختلط المشركون بالمسلمين وأسلم عدد كثير من المسلمين انتهت الحرب ما في حرب صار أهل مكة إلى المدينة ويسمعون القرآن ويسلمون وتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لفتح خيبر وغيرها ثم نقض المشركون العهد فغزا بعد سنتين فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم في عقر دارهم فسماه الله فتحا. فهذا فالصواب أن السابقين الأولين هم الذين أسلموا قبل صلح الحديبية حد فاصل فمن أسلم قبل صلح الحديبية فهو من السابقين الأولين ومن أسلم بعد صلح الحديبية فليس من السابقين الأولين. قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل مرة فاتت صلح الحديبية أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. وقال بعض العلماء السابقون الأولين الذين صلوا إلى القبلتين بيت المقدس والكعبة ولكن هذا قول مرجوح لأن صلاة الغيبة المنسوخة ليس في فضيلة، لم يدل على أنها فضيلة، ولأن العدد قليل السنة الأولى. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وجه إلى بيت المقدس 16 شهرا ثم حولت القبلة إلى الكعبة، فالعدد قليل معناه. لكن بعد صلح الحديبية في السنة السادسة من الهجرة أسلم جم الغفير، فعبد الرحمن بن عوف من السابق الأول، وخالد أسلم بعد صلح الحديبية. وهناك طبقة ثالثة أيضا وهم الذين أسلموا بعد فتح مكة، ويقال لهم مسلمة الفتح، ومن أبو سفيان صخر بن حرب وابناه معاوية ويزيد. فخالد أسلم بعد صلح الحديبية، وعبد الرحمن حصل بينهم سوء تفاهم، فسب خالد إيش عبد الرحمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا لخالد: لا تسبوا أصحابي. وخالد من أصحابه، لكن المراد أصحاب المتقدمين. فالصحبة صحبتان، صحبة متقدمة وصحبة متأخرة. يقول لخالد: لا تسبوا أصحاب المتقدمين، فهو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم، يعني أيها المتأخرون في الإسلام كخالد، أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. شوفوا الفرق، وهم صحابة كلهم. فلو أنفق خالد بن الوليد مثل أحد ذهب، وأنفق عبد الرحمن مد من الكف أو نصف الكف، ما وصل إليه خالد. تفاوت عظيم بين الصحابة أنفسهم، فكيف التفاوت بين الصحابة ومن بعدهم؟ أعظم وأعظم. لا تسبوا أصحابي، فهو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفه. نعم.
سادسا، قال رحمه الله: وكانوا ينهون عن البدع ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولقوله: وإن تطيعوه تهتدوا.
نعم، هذه المسألة السادسة. كانوا السنة والجماعة وكذلك الشيوخ البخاري اللاقي هم ينهون عن البدع ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والبدع جمع بدعة، والبدعة هي الحدث في الدين. الحدث في الدين، كل حدث في الدين يسمى بدعة. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالبدعة هي الحدث في الدين، كل حدث في الدين يسمى بدعة. وعلى هذا الحدث في الدنيا ما يسمى بدعة، ورد النووي ما يسمى بدعة. الحدث في الدين كان يبتدع صلاة خاصة في وقت مخصوص، يبتدع أذكار خاصة، يبتدع صيام خاص، يبتدع قيام ليل خاص، مثل ما يحصل في رجب. بعض الناس يبتدع الصلاة الألفية في نصف شعبان والصلاة الرجبية، وكذلك أيضا بالعمرة، العمرة خاصة في رجب، احتفالات خاصة وأذكار خاصة. بعض كان ليلة 27 من شهر رجب في بعض البلدان العربية والإسلامية يقرؤون سورة ياسين بعد المغرب وأذكار. كل هذه البدع، البدع هذا في الدين. وكذلك يقرأون قبل صلاة الجمعة يكون في واحد مذكر، أو يقرأ القرآن بصوت مرتفع والناس يسكتون، كل هذا من الحدث في الدين. البدع هي المحدثة في الدين. كذلك سرد الأشهر الثلاثة رجب وشعبان ورمضان، كل هذا ليس له أصل. إذا البدعة هي الحدث في الدين، البدعة هي الحدث في الدين. والبدعة أحب إلى الشيطان من إيش؟ من الكبيرة، لأن صاحب الكبيرة يعترف ويعتقد أنه على باطل وأنه عاصي، فهو حري أن يتوب. لكن صاحب البدعة يظن أنه على حق فلا يفكر في التوبة، فلهذا كانت البدعة تلي الشرك ويحب إلى الشيطان من الكبيرة. كذلك ابتداء أذكار خاصة، فالإنسان يقول: نويت أن أصلي، رحمك الله، صلاة المغرب العشاء خلف هذا الإمام أربع ركعات، نويت أن أصوم هذا اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، تلف البدعة اللي هي بدعة. كذلك بدعة المولد، بدعة مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعل في أذكار خاصة في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول، احتفالات وكذا، مع أنه مختلف في مولد النبي صلى الله عليه وسلم. ولو عرف مولده لا يجوز تخصيصه بشيء من العبادات. كان أهل السنة ينهون عن البدع ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. البدع هي ما خالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. وعلى هذا فما يفعله الصحابة ليس من البدع ولا سيما سنة الخلفاء الراشدين. مثال ذلك إحداث الخليفة الراشد عثمان الأذان الأول صلاة الجمعة، هذا ما كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد أبي بكر ولا على عهد عمر. لما كثر الناس في المدينة شاور عثمان رضي الله عنه الصحابة بأن يوجد أذان ينبه الناس، فأمر رجلا يؤذن على الزوراء مكان قرب لا يشترى لكم المسجد حتى يعلم الناس أن اليوم الجمعة ويستعدون ليش للصلاة ويتهيئون. فهذه سنة خليفة راشد ما يقال لنا بدعة. كذلك من المصالح المرسلة جمع المصحف، جمع مرتين في عهد أبي بكر وفي عهد عثمان رضي الله عنهما. المقصود أن البدعة هي الحدث في الدين، أما ما فعله الصحابة وفعله الخلفاء الراشدون وسنه الخلفاء الراشدون فليس من البدع. كانوا ينهون عن البدع وهي الحدث في الدين، وهي ما لم تعرف البدعة ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كل شيء خالف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الدين فليس من فهو من البدع. أما أمور الدنيا ما ليست داخلة فيها، أمور الدنيا في أمورهم الخاصة التي لا تتعلق بالدين لا تدخل فيها. كانوا ينهون عن البدع. عرف المؤلف البدع قال ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا بدعة، شيء لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الدين فهو بدعة. واستدل بقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله هو دين الله، هو الكتاب والسنة، هو الإسلام وما جاء بينه، هذا حبل الله. اعتصموا بحبل الله بالكتاب والسنة جميعا ولا تفرقوا. ولقول الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن تطيعوه تهتدوا. فقال سبحانه فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون عليه الصلاة والسلام. وسواء كانت البدعة هذه في الأقوال أو في الأفعال أو في غيرها، بدعة في الأذكار، بدعة في الأقوال، بدعة المولد في الأفعال، بدعة الأذكار في النطق بالنية وما أشبه ذلك، احتفالات خاصة، أدعية خاصة، أذكار خاصة، بدعة عبادات خاصة، كل هذا من البدع. مثل في تخصيص رجب الصوم، تخصيصه بعمرة خاصة، تخصيصه بقيام الليل الخاص، تخصيص ليلة النصف من شعبان بصلاة خاصة، أو تخصيص يومها بالصيام، صلاة الألفية يصلي 1000 ركعة يقرأ 100 ركعة في كل ركعة يقرأ الفاتحة 10 مرات تكون 1000 صلاة الألفية ليلة النصف من شعبان، هذا من البدع. صلاة الرغائب أول جمعة من رجب يصلي هذا 16 ركعة بصفة خاصة ويصوم يومها، هذا من البدع. دعاء الختم هذا ورد على أنس رضي الله عنه خارج الصلاة أنه يجمع أهله ويدعو بدعاء، أما داخل الصلاة فلم يرد. وذكر صاحب المغني أن فيه قول لأهل العلم، منهم من قال بالجواز ومن قال بالمنع، والإمام إذا اختار أحد القولين فأنت تبع له، أنت تبع للإمام إذا اختار أحد القولين. نعم.
عقد البخاري كتابا حافلا في صحيحه في الاعتصام بالكتاب والسنة، ومما قال فيه باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع، لقوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقال باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة، لقول الله تعالى ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وأكثر النقول في كتابه خلق أفعال العباد في ذم أهل البدع، وذكر أن له كتابا مفردا في الاعتصام بالكتاب والسنة.
نعم، هكذا كما ذكر المعلق فقه الله البخاري عقد كتابا في صحيح الاعتصام قال باب الاعتصام بالكتاب والسنة، وقال باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع، واستدل بالآية قول الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تغلوا الله الحق. قال باب إثم من دعا إلى ضلال أو سنة سنة سيئة، يقول الله تعالى ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وأكثر أيضا في كتاب خلق أفعال العباد وكتاب خاص في ذم أهل البدع. والبدع جمع بدع، والبدع كما سبق هي الحدث في الدين، هي كما عرفها المؤلف ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. نعم.
سابعا قال رحمه الله ويحثون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه لقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
نعم، هذه المسألة السابعة أنهم يحثون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، يعني أهل السنة والجماعة والشيوخ الذين لقيهم البخاري رحمه الله، كلهم يحثون على العمل بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه ويسلكون سبيلهم، يقول الله تعالى وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ووحد السبيل لأن سبيل الحق له واحد، لأن طريق سبيل الحق واحد لا يتعدد، وجمع السبل لأن سبل الباطل متعددة ومتفرقة، قال وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه، فسبيل الحق واحد لا تغير، فلهذا وحد السبيل، وسبل الباطل متعددة فلهذا جمع، فقال وأن ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. كل هذه الأدلة فيها الحث على لزوم الكتاب والسنة والعمل بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، سؤال الحاشية. قال البخاري في صحيحه
باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى واجعلنا للمتقين إماما. قال أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. وقال ابن عون ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني، هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن أن يتفهموه ويسألوا عنه، ويدعوا الناس إلا من خير.
ويدعوا
الناس إلا من خير،
يعني يترك الناس إلا من خير. نعم.
وقال باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
وقال باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم وما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة إلى آخره. وقال باب قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم.
يعني الجماعة هم أهل العلم، هذا فيه الحث على لزوم الكتاب والسنة وما عليه الصحابة والتابعون. نعم.
ثامنا قال وأن لا ينازع الأمر أهله.
نعم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله وطاعة ولاة الأمر ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ثم أكد في قوله قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
نعم، هذه المسألة الثامنة. قال وألا ينازع الأمر أهله، يعني لا ينازع المسلم الأمر أهله، ويصلح وألا ينازع الأمر أهله في البناء المجهول، وألا ينازع الأمر أهله، أو ألا ينازع يعني الشخص الواحد من المسلمين لا ينازع الأمر أهله، يعني لا يخرج على ولاة الأمور. والمراد بالأمر هنا الولاية، الولاية على المسلمين، لا ينازع الأمر في الولاية والإمارة والملك والسلطان والخلافة والرئاسة، لا ينازع أهله، من ولي على المسلمين واستتب له الأمر وخضع له الناس فهو لذلك تمت له البيعة، صار إمام المسلمين، وحينئذ لا يجوز الخروج عليه، لأن الخروج على ولي الأمر وعلى الأمر يترتب عليه مفاسد من إراقة الدماء واختلال الأمن و
التصوير
اختلال الأمن وغير ذلك من اختلال أحوال الناس واختلال الأمن واختلال الاقتصاد والزراعة والتجارة إلى آخره، وتأتي بذلك فتن تقضي على الأحمر واليابس، هذه كلها بسبب الفتن، بسبب الخروج على ولاة الأمور حتى ولو حصل منهم جور أو ظلم. ولهذا من عهد السنة والجماعة أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور، على أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور وإن جاروا وإن ظلموا في الحديث الآخر، وإن ظهر اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، يعني لو حصل ظلم على بعض الناس، سجن بعض الناس بغير حق، قتل مثل بعض الناس بغير حق، أو أخذ مال بعض الناس بغير حق، هذه مفسدة صغرى ترتكب، لكن المفسدة الكبرى التي تحصل بخروج الخروج على وتر الأمور، إذا خرج على وتر الأمور، جماعة خرجت على وتر الأمور، صار نزاع وشقاق، وصار الناس قسمين فريقين، وصار الدماء تراق، دماء تراق، واختل الأمن، وصار الناس لا يأمنوا على دمائهم ولا على أموالهم ولا على أنفسهم، وتعطلت المصالح العظيمة، هذه مفاسد عظيمة، هذه يعني تجرأ هذه المفاسد وترتكب المفسدة الصغرى. القاعدة عند العلم إذا اجتمع مفسدتان صغرى وكبرى لا يمكن تركهما، فإنها ترتكب المفسدة الصغرى لدفع الكبرى. فعندنا مفسدتان، الصغرى واحدة أنه ولي الأمر ظلم بعض الناس، أخذ مال بعض الناس، سجن بعض الناس بغير حق، قتل بعض الناس بغير حق، هذه مفسدة. والمفسدة الثانية الخروج عليه وقتاله ومنازعته، أيهما أشد؟ أيهما أشد مفسدة على المسلمين؟ الخروج أشد، هذه مفسدة صغرى ضرت بعض الناس ولكن الأمن مستتب والأحوال مستقيمة، لكن الخروج هذا عام فساد، فساد للدين والدنيا، فوضى عامة، لا من الناس على دمائهم ولا على أموالهم ولا على أعراضهم، يحصل اختلال الأمن. ولهذا يقول العلماء 60 ليلة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام، 60 سنة بإمام ظالم أحسن من ليلة واحدة، لو قيل ليلة واحدة كله يفعل ما يشاء وش يحصل من إراقة الدماء، كل يقتل وكل يزري وكل يسرق وكل يعمل ما يشاء، وش يحصل فيها؟ يحصل فيها مفسد والله عظيم، لكن كون 60 سنة بإمام ظالم يصبر على ظلمه، يصبر، هذه من المصائب التي يصبر عليها الناس، وهم ما سلطوا على الناس إلا بسبب تقصير الناس، ما سلطوا علينا وسلطوا على الظلمة إنما يسلطون بسبب أفعال الناس، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فهذه من جنس المصائب، من جنس الأمراض التي تصيب الناس، فكذلك سلط عليهم الأمراض بذنوبهم، سلط عليهم الأمراض، سلط عليهم الأعداء، وسلط عليهم السلطان. وما في الحديث إنه وما ترك قوم زكاة أمواله في لون عقطرة في السماء، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، وما لم يفل المكيال والميزان إلا يفل المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وجور السلطان. هذه جور السلطان وظلم السلطان وتسليط الأعداء وحبس القطر من السماء كله بأسباب ذنوب العباد، فعلى الناس أن يتوبوا إلى الله عز وجل ويصلحوا أحوالهم حتى يصلح الله لهم ولاة أمورهم. وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذن عقيدة السنة والجماعة أنه لا يجوز منازعة ولاة الأمور حقها، ولا يجوز الخروج على ولي الأمر وقتاله إلا بشروط خمسة. شروط خمسة هذه كتبتها في رسالة وفي بيان المنع من المظاهرات وفي دروس مرات. الأمر الأول، الشرط الأول أن يفعل ولي الأمر كفرا لا فسقا ولا معصية. إن فعل فسقا ومعصية فلا، يفعل كفر، فعل الكفر ما فعل فسق المعصية. الأمر الثاني أن يكون الكفر واضحا لا لبس فيه، فإن كان في شك فلا، يصير الكفر واضح ما في إشكال. فإن كان في شك هل هو بدعة ولا فسق ولا معصية لا فلا. الأمر الثالث أن يكون دليل هذا الكفر واضح من الكتاب والسنة، وهذه الشروط الثلاث دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان. كفر بواح عندكم من الله في برهان. الشرط الرابع وجود البديل المسلم الذي يحل محله، أما أن يزال كافر ويحل محله كافر ما حصل مقصود، يبقى على الكافر الأول. إذا كان ما في بديل يحل محل هذا الكافر يقيم في شرع الله ودين الله فلا يجوز الخروج. والأمر الخامس الاستطاعة، يقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. إذا وجد هذه الشروط الخمسة جاز الخروج وإلا فلا يجوز. وولاية الأمر تحصل على الناس بأمور ثلاثة، يحصل يعني الولاية والسلطان وجوب الطاعة تحصل بأمور ثلاثة. الأمر الأول الاختيار والانتخاب من أهل الحل والعقل، ما هو بالأصوات، اختيار بالأصوات. الأصوات الآن، الاختيار بالأصوات الآن ينتخبون به بالأصوات، يجيب أصوات النساء والأطفال والمجانين كلها أصواتهم، جمع أصوات، لا ما هي بالأصوات. أهل الحل والعقل رؤساء القبائل والعشائر والعقلاء هم اللي يختارون أفراد معين والباقي تبع. أما أصوات المجانين وأصوات ضعفاء البصائر وأصوات النساء والأطفال وأصوات مكذوبة ويجمعونها ويكون فيها أيضا رشوة ودفع أموال لأجل الأصوات حتى تصل، هذه ما في شرعية، الانتخاب ما في شرعية. هذا اختيار الشرع، الاختيار والانتخاب. وهذا كما اختار الناس أبا بكر للخلافة، اختار أهل الحل والعقد، وكما اختاروا أيضا عثمان للخلافة، وكذلك اختار علي بأكثر أهل الحل والعقد. ثبت الخلافة لأبي بكر بالاختيار والانتخاب، وثبت الخلافة لعثمان بالاختيار والانتخاب، اختيار أهل الحل والعقد، وثبت الخلافة لعلي باختيار أكثر أهل الحل والعقد، ونزع في ذلك أهل الشام ومعاوية، لا لأن علي لا يستحق الخلافة بل ليش؟ لأمر يطالبون به وهو دم عثمان، حصل خلاف قتلت عثمان. والأمر الثاني تحصل الخلافة بولاية العهد من الخليفة السابق، كما حصلت الخلافة لعمر بولاية العهد من أبي بكر الصديق. والأمر الثالث تحصل الخلافة بالقوة والغلبة، إذا غلب الناس بقوته وسلطانه وتتسبب له الأمر هذا خلاص ثبت الخلافة، وإلا فالأصل الاختيار والانتخاب يكون، لو كان الاختيار والانتخاب يكون من قريش، إذا كان يكون الخلافة من قريش، إذا كان فيهم من إيش؟ من يقيم شرع الله، كما في الحديث: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقى فيهم اثنان ما أقاموا الدين، شرط ما أقاموا الدين، فإن كان فيهم من لا يقوم الدين فيكون من غيره. أما إذا غلب الناس بقوته وسلطانه فإنه تثبت له الخلافة ولو كان بعيد، ولو كان من الحبشة، كما قال: اسمع واطع وإن تعبر عليك عبد حبشي كان رأسه زبيبة. هذا معنى غلب، لو كان بالاختيار نختار عبد حبشي ما يختار العبد الحبشي، اختار من قريش، لكن بالقوة والغلبة خلاص ثبت له البيعة، ثبت له البيعة خلاص، ووجب السمع والطاعة حقنا لدماء المسلمين. ولم تثبت الخلافة بالاختيار والانتخاب من عهد الصحابة إلى يومنا هذا إلا لأبي بكر ولعثمان ولعلي، والباقي كلها إما بولاية العهد أو بالقوة والغلبة، خلفاء بن أمية، خلفاء بن العباس، وإلى يومنا هذا تكون الغالب أنها تكون ثبتت بأي شيء، إما بولاية العهد من الخليفة السابق أو بالقوة والغلبة، هذا هو الغالب. والاختيار والانتخاب هذا نادر قليل، اختياركم من الحل والعقل. أما تسمعون الاختيار والانتخابات الآن كل هذه هل هي شرعية الآن؟ ها؟
يجمعون الأصوات، أصوات ما هب ودب كلها، ويجمعون هذه الأصوات، وأيضا ليس صحيح يدخلها إيش؟ تزوير وكذا، والكذب والزيادة والنقصان والرشوة، حتى جمع الأصوات، وفي الداخل والخارج جمعون الأصوات. يا مسلم الأصوات، الصوت الذي لا خير في، لا عند، ليس عنده نظر ولا هي، وش الفائدة من صوته؟ ما الفائدة من صوته؟ نعم. إذن من عقيدة السنة والجماعة قال ألا ينازع الأمر أهله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، وطاعة ولاة الأمر، ولزوم جماعتهم. يعني هذه الأمور الثلاثة لا يخفيها المسلم، بل عليه أن يبرزها ويحققها. إخلاص العمل لله هذا واحد، وطاعة ولاة الأمر يعني في طاعة الله، والثاني لزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ثم أكد في قوله فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال العلماء أعاد الفعل في الرسول ولم يعده في ولي الأمر. لماذا؟ أطيعوا الله ولم يقولوا أطيعوا الأمر، لأن طاعة الرسول من طاعة الله، لأنه معصوم، الرسول معصوم فلا يأمر إلا بطاعة الله، فطاعته من طاعة الله. قال تعالى: من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وأما ولي الأمر فليس بمعصوم، فإن أمر بطاعة الله فإنه يطاع، وإن أمر بمعصية الله فلا يطاع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما طاعته بالمعروف. فإذا أمر ولي الأمر بمعصية فلا يطاع، لكن هل نخرج عليه؟ لا، والمعنى لا يطاع في خصوص المعصية، لكن لا تخرج عليه ولا تقاتل الناس ولا تتمرد عليه. أمرك ولي الأمر بشرب الخمر لا تطيعه، ولا سمع لطاعة، لكن هل تخرج عليه وتقاتله؟ لا. أمرك بأن تقتل شخص بغير حق لا تطيعه. ما أحد يطاع في المعاصي، ولي الأمر ما يطاع في المعاصي، الأمير لا يطاع في المعاصي، الأب لا يطاع في المعاصي. إذا أمر الأب ابنه بمعصية قال اشرب الخمر لا يطيعه، أو اشتري من الدخان بقالة، من بقالة دخان ما تطيعه، ما يطيعه ابنه، ولكن لا يتمرد عليه ولا يتلطف، يقول يا والدي هذا لا يجوز وهذا معصية، والله ما يجوز أن أطيعك في المعصية، ولا يطيعه لكن لا يتمرد عليه. الزوجة إذا أمرها زوجها بمعصية لا تطيعه لكن لا تتمرد عليه، بس في خصوص المعصية لا تطيعه. العبد إذا أمره سيده بالمعصية لا يطيعه لكن لا يتمرد عليه هذا العبد ويعصي في كل شيء، لا، بس خصوص المعصية التي لا يطاع فيها من دون إيش؟ من دون تمرد ومن دون ترك لطاعته فيما سوى هذا الأمر. نعم.
ساق البخاري وحديث في هذا المعنى في كتاب الأحكام، وقال أوله: باب قول الله تعالى: وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وورد فيه حديث أبي هريرة مرفوعا: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وفيه باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية.
نعم.
تاسعا: قال: وأن لا يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. يعني من عقيدة السنة والجماعة أن لا يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لا يقاتل المسلمون ولا يجوز إراقة الدماء بما بينهم، والقتال الذي يحصل بين المسلمين هذا قتال فتنة، وهو قتال فتنة ومن الأعمال الكفرية. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فسمى القتال المسلم كفر، لكنه كفر دون الكفر، كفر أصغر لا يخرج منه إلا إذا استحل، إذا رأى أن قتل المسلمين حلال هذا ردة، لكن إذا كان طاعة لله والشيطان فهذا يكون معصية من أعمال الكفرية. فلا يجوز قتال بين المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. جعل يرفع أصبعه إلى السماء وينكبها إلى الناس في حجة الوداع. في رواية: إن دماءكم وأموالكم وأبشاركم، البشرة الجلد عليكم حرام،
وقال عليه الصلاة والسلام كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه, ولا يجوز إنسان أن يدخل في القتال الذي يحصل بين المسلمين, بل عليه أن يعتزل وأن يتجنب هذه الفتنة وأن لا يدخل في إراقة الدماء. قال عليه الصلاة والسلام لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قال عليه الصلاة والسلام زوال الدنيا بأسرها أهون على الله من قتل الرجل المسلم. قال تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما, يعني لا يقتل بعضكم بعضا. فسمى نفس المسلم كنفسك أنت, لأن المسلمين جسد واحد كجسد واحد. لا تقتلوا أنفسهم سلموا على أنفسكم, يعني يسلم بعضكم على بعض. لا تقتلوا أنفسكم سلموا على أنفسكم لأن المسلمين كالجسد الواحد. قال عليه الصلاة والسلام المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نعم.
عاشرا
قال البخاري في صحيحه,
قال البخاري
رقم أربعة
قال البخاري في صحيحه باب قتل الخوارج والملحد بعد إقامة الحجة عليهم, وقول الله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون, وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله وقال إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. وقال البخاري باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
نعم, هذه في الخوارج. خوارج قال ابن عمر فيهم إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها المؤمنين. الآيات التي نزلت في الكفار جعلوها المؤمنين, كفروا المسلمين بالمعاصي وقاتلوهم, وهذا من جهلهم وضلالهم بسبب سوء الفهم. نعم. عاشرا
وقال الفضيل لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام, لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد. قال ابن المبارك يا معلم الخير من يجترئ على هذا غيرك. هذا آخر المنقول عن الإمام البخاري رحمه الله وإيانا والمسلمين.
نعم. على المسألة العاشرة قال الفضيل لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها إلا في إمام, لم أجعلها إلا في إمام, لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد. أظن يروى مثل هذا عن الإمام أحمد أنه قال لو كان لي دعوة صالحة لصرفتها للسلطان, لأن بصالحة تصلح الرعية. يعني هذا في مشروعية الدعوة لولاة الأمور إذا كانوا مسلمين. بعض الناس الآن ينفر من هذا وينهى عن الدعاء لولاة الأمور ويقول إن هذا الذي يدعو لولاة الأمور هذا مداهن, أو بعضهم يقول منافق. لا, الدعوة لولاة الأمور هذا دعوة للمسلمين جميعا, دعوة للمسلمين جميعا تدعو له لأنه الذي يقيم الحدود, هو الذي يقيم شرع الله. بصلاح تصلح الرعية وبفساد تفسد الرعية. ولهذا قال الفضل لو كانت دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام, والمراد إمام المسلمين الأعظم, هو السلطان وولي الأمر وهو الملك والرئيس. لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام, لأنه شوف التعليل, لأنه إذا صلح الإمام آمن البلاد والعباد. مصلحة عظيمة. وقال ابن مبارك يا معلم الخير من يجترئ على هذا غيرك. ما معنى هذه العبارة من المبارك يا معلم الخير من يجترئ على هذا غيرك؟ يجترئ على هذا لشرط ترجع إلى أي شيء؟ ها؟ نعم.
قول على الله.
وين القول على الله؟ في قول الأقل
ها؟ على
الفضيل كيف على الفضيل؟ الفضيل ما يشبع هذا غيرك؟ ها؟ قول المبارك من يجسري يا معلم الخير من يجترئ على هذا غيرك؟ إشارة تعود إلى أي شيء؟ من يجترئ على الخير غيرك؟ لا وش 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 وجه قول الفضيل؟ وش وش وجه قول الفضيل؟ من يجترئ على هذا غيرك؟
لأنه إذا صلح الإمام صلح
الإمام. طيب الله ظاهر أنه ينكر عليه ومن يجترئ الجرأة هذه؟ كيف تجرى على هذا غيرك؟ ها؟ واحد واحد شفنا ها؟ يا معلم الخير من يجري على هذا غيرك؟ على هذا الشر عبد الله أي شيء؟ من يجري على مناصحة ولي الأمر غيرك؟ والمناصحة ما لها ما سبق لها ذكر حتى يرجع إليها الإشارة ها؟ نعم كونه يظن استجابة الدعاء لا يقول ما هو يقول لو كان الدعاء استجابة اخترت اجعله فيه هنا ها حاكم يجتري على الخير ويخاطب يا معلم الخير من هو معلم الخير هو العالم هو اللي يعلم الناس الخير يا معلم الناس الخير استغفر له الحيتان في البحر غيره هو معلم الخير يا معلم من يجتري غيرك على هذا غيرك اللي شاء ها وش وجه الحث وش وجه الحث ايه من يجتري على هذا من يجتري على هذا انت الاولى ان تكون بهذا نعم ايه إيه. إيه. نعم خير نعم إيه. إيه. لا تخصيص الفضيل إذا كنت تعود إلى الفضيل بالعياض نعم على بيان ايش نعم غير في احد نعم ظاهر هذا ان المبارك يقول هو الاولى ان الذي يدعو لولي الامر هو معلم الناس الخير والعلماء من يجتري على هذا غيرهم العلماء هم الذين ايش هم الذين عليهم ان يدعوا لولاه الامر هم قدوه الناس والناس تبعوا لهم قال من يا معلم الخير أيها المعلم من يجري على هذا غيرك أنت الذي أولى أن تدعو لولي الأمر كما قال هي مبنية على قول الفضل بن عياض لو كان لدعوة مستجابة لما جعلها في إمام قال المبارك يا معلم الخير أنت أولى بهذا أنت أولى بالدعاء لولاة الأمور وغيرك تبع لهم وغيرك وغير أهل العلم تبع لهم هذا هو الأقرب والله أعلم وأنا في الأول ما تبين لي يعني معناها حتى سمعت كلامكم الآن لما سمعت كلامك تبين لي معناها كان في إشكال لا نعم نعم المعنى يقول المبارك يا معلم الخير أيها المعلم الناس الخير أنت طالب العلم والمعلم أنت أولى بالدعوة للسلطان وغيرك لأنك القدوة وغيرك من العوام تبع العوام تبع للعلماء أهل العلم هم القدوة أنت كان يقول أنت القدوة يا معلم الخير ابدأ فادعوا لولاة الأمور حتى يتبعك الناس إذا ربطتها مع كلام الفضيل الفضيل يقول لو كان دعوة جعلتها للسلطان قال المبارك يا معلم الخير ابدأ بنفسك ابدأ أنت ادعو للسلطان حتى يتبعك الناس من يجتري على هذا غيرك هذا هو الأقرب والله أعلم بهذا نكون انتهينا من هذه الرسالة المباركة فنسأل الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح ونثبت الجميع على الهدى